إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الأصول في شرح متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى إلى الحديث عن القياس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظرين أو بأحد النظيرين، وهو الأحسن يعني في بعض النسخ بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة والحكم هو المجلوب للعلة. هنا الحديث في هذا الموضع عن دليل عظيم من أدلة التشريع الإسلامي، ألا وهو القياس. فالقياس دليل من أدلة التشريع الإسلامي، يأتي ترتيبه بعد الكتاب والسنة والإجماع، بعد دلالة الكتاب والسنة والإجماع يأتي الاستدلال بالقياس. ووجود القياس كدليل من الأدلة الشرعية مما أثرى الفقه الإسلامي، وذلك لأن الأدلة محصورة، الأدلة محصورة، والمسائل أو الوقائع غير منحصرة، يعني تجد وقائع كثيرة وعديدة، فأحيانا لا نجد للواقعة الحادثة لا نجد يعني دليلا يعني صريحا فيها أنزل بشأنها، ولكن يمكن أن نقيسها، نلحقها في الحكم بشيء مما نص على حكمه من قبل عن طريق القياس، نلحقها في الحكم يعني بشيء مما نص على حكمه من قبل عن طريق القياس. وأولا تعريف القياس كما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى، قال: القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. هذا أحد تعريفات القياس، ويلاحظ أن تعريفات القياس يعني عديدة وكلها تدور حول هذه الأركان الأربعة اللي هي الأصل والفرع والعلة والحكم، الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل هو المقيس عليه، الأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس، والعلة اللي هي كانت موجودة في الأصل ولأجله حكم على الأصل بحكم، وهذه العلة نريد أنها تكون موجودة في الفرع أيضا حتى نحكم له بنفس حكم الأصل، والحكم اللي هو الأحكام التكليفية الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم، هذا الحكم. ومن تعريفات القياس يعني تعريف آخر نقول إلحاق فرع بأصل في حكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم، إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. فعندنا الآن الأركان الأربعة، نأخذ مثلا مثالا نقول مثلا نأتي إلى شيء مما نص على حكمه في الشريعة ونريد أن نقيس عليه فرعا من الفروع. فمثلا في الأصناف الربوية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، والفضة بالفضة يدا بيد ومثلا بمثل، والبر بالبر يدا بيد ومثلا بمثل، والشعير بالشعير يدا بيد ومثلا بمثل، والتمر بالتمر يدا بيد ومثلا بمثل، والملح بالملح يدا بيد ومثلا بمثل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أصناف وبين أن هذه الأصناف الستة يجب عند مبادلة صنف منها بنفس جنسه فلا بد من شرطين، يدا بيد هذا هو اشتراط التقابض فورية يعني التقابض، ومثلا بمثل واشتراط التساوي. طيب ما هي العلة في هذه الأصناف الستة؟ الآن نريد أن نقيس مثلا الدولارات على الذهب والفضة، هل الدولارات تلحق بالذهب والفضة عند مبادلة دولارات بدولارات، هل يجري فيها الربا أم لا يجري فيها الربا؟ طيب الآن ليس عندنا دليل يقول إن الدولار أو الجنيه أو الريال أو اليورو ولا كذا أنه فيه الربا عند مبادلته بمثل أنه فيه الربا، فلكن عندنا نصوص تبين أن الذهب والفضة فيهما الربا. فهنا الفقهاء اجتهدوا في معرفة علة الربا في الذهب والفضة وعلة الربا في بقية الأصناف الأخرى. طبعا البعض قال الوزن والكيل، البعض قال الطعم انها مطعومات، والبعض جمع يعني بين الامرين انها مطعومات تكال او توزن او كذا. لكن على كل حال في الذهب والفضة فيها علة الثمنية، انها اثمان، انها اثمان يتعامل بها كاثمان، فهذه علة موجودة في الذهب والفضة أنها أثمان، وفي نفس الوقت أنها توزن هذا شيء آخر، لكن هي أثمان، وهذا من ضمن تعليل الربا في الذهب والفضة، فلذلك يقاس عليها كل ما استعمل كثمن. ولذلك يؤثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال لو أن الناس أجازوا الجلود بينهم سكة لجرى فيها الربا، أو لأجريت فيها الربا يعني أجرى فيها أحكام الربا، أو أن الناس يعني تعاملوا بالجلود، رغم أن هذا ما كان موجودا في زمن الإمام مالك، قال لو أن الناس يعني تعاملوا بالجلود بدل الذهب والفضة كأثمان لأجريت فيها الربا. فإذا العلة في الذهب والفضة هي الثمنية. فهنا عندما نقيس الدولارات بالذهب والفضة ونقول عند مبادلة دولار بدولارات بدولارات يجب التقابض في المجلس والتماثل، وأنك إذا أعطيت دولارات مثلا 10 دولارات لتستردها 20 دولارا بعد شهر أو سنة أو كذا فهذا من الربا، واجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة إذا كان يعني هناك اختلاف في المقدار مع الأجل فيكون ربا فضل وربا نسيئة، وأحيانا يكون فضلا فقط أو نسيئة فقط. طيب الآن عندنا ما هو الأصل هنا في هذا المثال؟ الأصل هو الذهب والفضة، واضح؟ والفرع هو الدولارات. طيب والعلة هي الثمنية، العلة هذه لابد أن تكون موجودة في الأصل وتكون موجودة في الفرع أيضا بس نتأكد أولا أنها هي علة التحريم، وبعد ذلك نلحق الأصل بالفرع في الحكم وهو تحريم التفاضل وتحريم المساء، يعني التأجيل والتفاضل أنهما يحرمان، فهذا الحكم فنلحق الفرع بالأصل الاشتراكيما في علة الحكم. طيب مثلا في بقية الأصناف مثلا اللي هي التمر والبر والشعير والملح وكذا، هنا ما هي العلة؟ البعض يقول لك لأنها مكيلات، البعض يقول لأنها مطعومات، البعض يقول لأنها مكيلات مطعومة، فهنا يختلف القياس. الذي قال مثلا لأنها مكيلات والذهب والفضة موزونات، فيقول لك خلاص أي مكيل أو موزون يجري فيه الربا حتى ولو لم يكن مطعوما، لأن الطعم ليس علة، فيجري الربا في المكيلات والموزونات بغض النظر عن كونها مطعومة أو غير مطعومة، فيكون عنده عند مبادلة حديد بحديد أو نحاس بنحاس مثلا عند بعض الفقهاء يقول لك هذا فيه الربا. لماذا؟ قياسا على الذهب والفضة والأصناف الربوية لأنها مكيلات أو موزونات فيجري فيها الربا. البعض يقول لك لا، لا يجري فيها الربا، لأن الربا إما في الأثمان يا إما في المطعومات، لكن لا يجري الربا في الحديد مثلا بدلة حديد بحديد. يقول لك يجوز أنك تبادل حديدا بحديد مع التفاضل أو مع يعني مع النساء اللي هو التأجيل، لأنه لا ينطبق عليه علة الربا. هناك صور طبعا لا ينطبق فيها الربا، مبادلة الإبل النجيبة بالإبل والفرس بالأفراس، هذا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجري فيه الربا. يعني يجوز مبادلة ناقة نجيبة بناقتين أو ثلاث يعني أقل منها في المواصفات، أو مبادلة الفرس بالأفراس، يعطيه فرس ويأخذ بدلا منها فرسين أو ثلاثة بعد سنة أو بعد شهر، هذا جائز لأن الفرس لا يقاس على الأصناف الذبوية، فبالتالي يجوز فيه مبادلة. ممكن يعطيه سيارة ويأخذ بدلا منها سيارتين إما في الحال وإما بعد مدة، هذا جائز لأنه لا يجري فيها الربا، لا تقاس على لا هي مكيلة ولا هي مطعومة ولا هي مما يباع بالوزن ولا بالكيل ولا كذا، فبالتالي لا ينطبق عليها علة الربا فلا يجري فيها الربا وهكذا. فهذا أهمية القياس وأثره في استنباط الأحكام. طيب من تعريفات القياس أيضا مساواة فرع الأصل في علة حكمه، تعدية حكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة إلى آخره، كلها تعريفات نجد أنها تدور حول الأركان الأربعة اللي هي الأصل والفرع والعلة والحكم، وأننا يعني نلحق الفرع بالأصل، فرع اللي هو المقيس الذي لم ينص على حكمه، لا نص في الشرع على حكمه، والأصل هو المقيس عليه وهو الذي نص الكتاب أو السنة على حكمه، والعلة يعني اللي هي سبب تحريم الأصل أو سبب وجوب الأصل أو كذا، وبعد ذلك عندنا يعني الحكم الذي نحكم به على هذا الفرع. واضح؟ طيب يعني مثلا عندنا من الأمثلة مثلا في القياس موضوع الجمع بين الصلاتين، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في أعذار معينة، في أعذار معينة مثلا مثل الجمع بين الصلاتين للسفر، الجمع بين الصلاتين للمطر، جمع بين الصلاتين للريح الشديدة كذا، في أعذار للمرض، جمع بين الصلاتين في المرض وكذا، هناك أعذار معينة جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، فقالوا العلة هي دفع الحرج، دفع الحرج، وجود حرج في هذه الحالات التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وجود حرج، والحرج هو المشقة الزائدة عن المعتاد، مشقة زائدة عن المعتاد، فوجود حرج في أداء الصلوات في وقتها في تلك الحالات، فبالتالي قاسوا عليها ما يشبهها. بعض المسائل مثلا لم نجد فيها نصا في يبيح الجمع فيها، ولكن قاسوها على ما ورد فيه النص، قاسوها على ما ورد فيه النص. مثلا عند حصول مثلا حظر التجول، حظر التجول إذا الحكومة فرضت حظر التجول بعد الساعة مثلا، لأن مثلا عندنا هنا في مينيسوتا صلاة العشاء مثلا الساعة 10:15، فلو الحكومة مثلا فرضت حظر التجول ابتداء من الساعة 10 ممنوع النزول، فبالتالي لن يستطيع الناس أن يذهبوا إلى المساجد في وقت صلاة العشاء، فهل هذا عذر يبيح جمع الصلاتين؟ فهنا مثلا بعض الفقهاء المعاصرين أفتوا في هذه المسألة عن طريق القياس، قالوا والله هذا عذر يقاس على جمع الصلاتين للمطر والريح الشديدة ونحو ذلك، لوجود نفس المعنى وهو رفع الحرج، لأنه إذا نزل بعد الوقت ليصلي العشاء في المسجد مثلا يكون هناك حرج عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع راعى أن يصلي الناس الصلاتين في جماعة أفضل من أن يصلوا الثانية في وقتها في البيت فنفس الشيء برضو إذا كان هناك حرج من صلاة الصلاة الثانية في وقتها في الجماعة، يبقى صلاتها جمعا مع الأولى أفضل من صلاتها في البيت فرادى وهكذا. فهذه مثلا صورة قيست على الصورة، هذا فرع قيس على الأصل المنصوص عليه لوجود العلة وهي رفع الحرج مثلا، وأخذت نفس الحكم وهو جواز الجمع مثلا، جواز الجمع جواز جمعها، جواز صلاة العشاء قبل وقتها مثلا وهكذا. طيب طبعا موضوع القياس في الحقيقة كما ذكرنا هو دليل عظيم من أدلة التشريع، ومصدر عظيم من مصادر الاستنباط ومعرفة الأحكام الشرعية، لكن نجد أن الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا على الاحتجاج بالقياس أنه حجة ويجب العمل بمقتضى. إذا القياس دلنا على تحريم شيء أو إباحته أو كراهته أو كذا، فإننا نأخذ بمقتضى ذلك القياس ونعمل بتلك الأحكام. خالف في ذلك الظاهرية، المذهب الظاهري، ومؤسسه هو الإمام داود ابن علي الأصبهاني رحمه الله تعالى، وكان إماما فقيها كبيرا معاصرا للإمام أحمد، كان معاصرا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان إماما مجتهدا فقيها كبيرا. والإمام داود بن علي الأصبهاني رحمه الله كان أول من شهر القول بعدم حجية القياس، قال لك القياس ليس بحجة. لماذا؟ قال لك لأن الله تعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم أو حرم عليكم على القراءة، وكل شيء فصله الله تعالى وبينه في الكتاب، وقال تعالى وما كان ربك نسيا، وبالتالي فأي شيء سكت عنه ولم يبين حكمه في القرآن والسنة فهذا عن بإرادة الله تعالى، وأن الله تعالى لو أراد لنص على حكم كل حادثة، لأن الله تعالى يعلم ما سيكون إلى يوم القيامة، ولو أراد الله تعالى لنص على أحكام الحوادث، فما دام الشيء غير منصوص عليه فبالتالي لا نأخذ حكمه من القياس، ولا نحرم شيئا بالقياس، لأن المحرمات فصلت ووضحت في كتاب الله تعالى ولا يزاد عليها وكذا. فلذلك سمي مذهبهم مذهب الظاهري، يأخذون بظواهر النصوص. في الحقيقة الأخذ بالظواهر بدون القياس أدى بهم إلى مسائل شنيعة شنع بها على أصحاب المذهب الظاهري، و مثلا من هذه المسائل مثلا يقولون ينسب إلى الظاهرية، والله تعالى أعلم بمدى صحة نسبة ذلك إليهم، لكن ينسب إليهم مثلا أنهم أكرمكم الله بعضهم بعض الظاهرية قالوا بجواز التغوط أكرمكم الله في الماء الراكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، لكن لم ينهى عن التغوط مثلا في الماء الراكد، فقال لك والله هذا لم ينهى عنه، فيبقى على أصل الإباحة. طبعا هذا يعني أمر شنيع، يعني مسألة التفرقة بين الأمرين. وينقل عن ابن حزم يعني أنه قال لو جمع يعني بوله أكرمكم الله مثلا في قارورة وصبها في الماء الراكد فلا حرج عليه، إنما نهي عن البول في الماء الراكد هذا لا ينطبق عليه أنه بال في الماء الراكد، بالتمسك بظاهر النص، تقيد بالحرفية، نهى عن البول في الماء الراكد. نشوف تعريف البول في الماء الراكد، أي شيء لا ينطبق عليه هذا التعريف خلاص لا يأخذ حكمه. لكن طبعا الأئمة الأربعة رحمهم الله ينظرون إلى العلة، هو نهى عن البول في الماء الراكد لماذا؟ لأنه يقدر الماء وينجسه، سواء على نفسه إذا أراد هو أن يستعمله أو على غيره ممن يريدون استعمال الماء الراكد، ماء قليل، ماء راكد في بئر يعني أو نحوه أو كذا، وإذا بال فيه فإنه سيقذره على نفسه أو على غيره وكذا. فنظروا إلى المعنى وهو تقذير هذا الماء أو تنجيسه، ربما نجسه إذا أدى إلى تغيير لونه أو طعمه أو ريحه ينجسه، وإذا لم ينجسه فإنه على الأقل يقذره، وإذا لم ينجسه الأول من صنع هذا فإذا تكرر هذا من أشخاص متعدين سيؤدي إلى تنجيسه في النهاية أو إلى تقديره أو كذا. فنظروا إلى العلة، فكل ما وجدت فيه هذه العلة فإنها تلحق بالحكم الأصلي. فالتغوط في الماء الراكد لا نقول والله لم ينهى عنه فهو حلال، لا، نقول هذا مقيس على البول، بل هو من باب أولى، أنه شد تقديرا، وجدت فيه العلة، بل وجودها فيه أظهر من وجودها في الأصل، فيكون أولى بالتحريم. واضح يعني، وهكذا. لكن طبعا المذهب الظاهري يعني بعد ذلك انتسب إليه أئمة كبار، ويأتي على رأسهم الإمام ابن حزم، أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري رحمه الله، وهو الذي يعني شهر هذا المذهب، رغم أنه طبعا كان قبله أئمة في هذا المذهب على رأسهم داود بن علي وابنه أبو بكر بن داود، ثم بعد ذلك يعني جاء ابن حزم وشهر هذا المذهب، وكان من الأئمة المنتسبين إلى هذا المذهب، الإمام الحميدي وأبو حيان الأندلسي المفسر، والإمام أبو الفضل بن طاهر، كثيرون يعني من الحفاظ، بل يعني بعض المحققين ذكر أن دولة المرابطين بالمغرب كانت الدولة يعني بأكملها كانت يعني تتبنى المذهب الظاهري بسلاطينها وعلمائها وقضاتها وكذا، وكان المذهب يعني له انتشار كبير في الأندلس وفي بلاد المغرب العربي، ثم أفل نجمه يعني في العصر الحاضر، أصبح العلماء الذين ينتسبون إلى هذا المذهب يعدون على الأصابع يعني في العالم الإسلامي، يعني منهم الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري أحد علماء المملكة العربية السعودية، يعني تقريبا هو العالم الوحيد البارز يعني في المملكة الذي ينتسب إلى هذا المذهب. كان قبله أبو تراب الظاهري لكنه توفي رحمه الله تعالى، أبو تراب بن عبد الحق الظاهري كان من علماء المملكة وتوفي رحمه الله، وكان في الباكستان الشيخ بديع الدين السندي الراشدي كان علماء المذهب الظاهري وتوفي رحمه الله تعالى أيضا قبل سنوات. فالمذهب يعني يشك على الانقراض، يعني أتباعه قلة يعني معدودون، لكنه مذهب يعني من المذاهب. وميزة المذهب الظاهري أنهم حاولوا تعويض يعني القياس بأدلة أخرى، يعني كونهم لم يأخذوا بالقياس لا يعني أنهم لم يوافقوا الجمهور في معظم الأحكام، بل إنهم يعني وافقوا الجمهور في معظم الأحكام، لكن توصلوا إلى الحكم عن طريق توسيع دائرة الاستدلال بالكتاب والسنة، فكان لهم يعني مقدرة عظيمة باهرة على الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة، لأنهم يعني لا يحتاجون بالقياس، ويحاولون أن يستنبطوا ذلك من الكتاب والسنة وكذلك اعتنوا يعني بالاطلاع على كتب السنة، واعتنوا برواية الآثار قول الصحابي لأنهم يحتجون بقول الصحابي إذا لم يكن لهم مخالف وكذا. فوسعوا جدا يعني في رواية الآثار ورواية الأحاديث ومحاولة يعني استنباط الأحكام مباشرة من أدلة الكتاب والسنة، فكان لهم يعني دور كبير وخدمة عظيمة قدموها للفقه الإسلامي، لكن بسبب يعني الجمود الظاهري كان لهم مسائل شاذة يعني كثيرة جدا كانوا يشذون فيها ويقولون أقوالا مستنكرة يعني ومستبشعة. طيب ما هي حجة الجمهور على حجية القياس؟ الجمهور لهم حجج يعني عديدة على حجية القياس، منها أن الله تعالى قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، قال الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار هو القياس، يعني حتى أن القياس يسميه بعض الفقهاء الاعتبار، قلت دلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، الاعتبار هو القياس، يعني قيسوا هذا على هذا يعني وألحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله، هذا معنى الاعتبار، تلحق الشيء بمثيله وبنظيره ويأخذ نفس حكمه. وكذلك أيضا قالوا إن الله سبحانه وتعالى حكيم ومقتضى الحكمة التسوية بين الأشياء المتماثلة، التسوية بين الأشياء المتماثلة وعدم التفريق بين الأشياء المتماثلة والأشياء المتناظرة، هذا مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى، ولا يليق بشريعة الإسلام أن يوجد فيها يعني تفريق بين الأشياء المتماثلة أو المتطابقة. الأشياء المتماثلة المشتركة في العلة لا بد أن يكون لها نفس الحكم وتأخذ نفس الحكم. ثم قالوا أيضا إننا نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة، نجد أن الله تعالى ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في نصوص الكتاب والسنة يأتي فيهما ذكر تعليلات الأحكام، فلو كانت هذه التعليلات لا فائدة منها لما ذكرت، نجد أحكاما كثيرة جدا في الكتاب والسنة معللة يعني من أجل كذا، من أجل ذلك أو لكي، ولام التعليل يعني حيثما وجدت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أو لكي أو لام التعليل أو كذا، وذكر علة الحكم، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، برضو يعني الأمر بالحكم ثم يأتي بعده فإن، فهذه برضو من مسالك يعني التعرف على العلة، فإن يعني ما بعد فإن هذا هو علة هذا الحكم، فإنها تذكر بالآخرة، يبقى إذن الأمر بزيارة القبور ند بزيارة القبور لماذا؟ لأنها تذكر بالآخرة، إذن أي شيء يذكر بالآخرة فإنه يكون مندوبا قياسا على زيارة القبور، لأن زيارة القبور ندبت لأنها تذكر بالآخرة، فإذا ما يعني يشبه زيارة القبور في التذكير بالآخرة يندب قياسا عليها، مثلا رفع الحرج يعني كي لا يكون عليك حرج، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات لئلا يحرج أمته، يبقى هنا رفع الحرج هذا علة عدد من الأحكام الشرعية، فبالتالي حيثما وجدنا حرجا في أمر من الأمور فهذا الحرج يعني مرفوع ونرتب الحكم الشرعي بناء على هذه العلة. فلو كانت التعليلات يعني لا فائدة منها لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ولأصبحت يعني لغوا لا فائدة منها إذا كنا لا نستنبط منها أحكاما ولا نلحق بها ما يماثلها. فهذا باختصار يعني ما يتعلق بحجية القياس. طب ذكرنا أركان القياس الأربعة، ذكر بعد ذلك أنواع القياس، قال وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قياس العلة، قياس العلة، قال وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. ما معنى العلة موجبة للحكم؟ قالوا يعني ما كانت فيه العلة يعني لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، يعني ظهور العلة في الفرع العلة ظاهرة في الفرع يعني بصورة جلية واضحة أكثر من ظهورها في الأصل. يعني الأصل موجود فيه علة والعلة موجودة في الفرع بطريقة يعني أظهر وأجلى، ولذلك يعني لا يحسن عقلا أن يتخلف الحكم عن علته. زي مثلا قياس ضرب الوالدين، ما حكم ضرب الوالدين؟ نقول مثلا إن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولا تقل لهما أف. طيب نهى الله تعالى عن التأفف للوالدين، ما هي علة النهي ولا تنهرهما؟ النهر بالكلام يعني لا تقل لهما يعني قولا فيه زجر لهما، فلماذا نهى الله تعالى عن التأفف والنهر؟ لما فيه من إيذاء الوالدين. طيب الضرب وجدت فيه العلة، يعني وجود العلة في الضرب لا شك أنه أظهر وأجلى بكثير من ظهور العلة في التأفف. يعني إذا كان التأفف فيه إيذاء، الإيذاء الموجود في التأفف إيذاء خفيف، لكن الإيذاء الموجود في الضرب إيذاء أعظم وأظهر وأجلى. فلذلك يعني يستبشع يعني عقلا أن يكون التأفف الوالدين حراما وضربهما حلالا، هذا إيه شيء يعني مستبشع عقلا، تخلف الحكم في الفرع يعني. فلا بد وأن يحكم في الفرع بنفس الحكم الذي حكم به في الأصل. و يعني في هذه المسألة اللي هي قياس الضرب على التأفف، هذا النوع من القياس يسمى أيضا قياس الأولى، يسمى قياس الأولى، يعني وجود العلة في الفرع أولى من وجودها يعني في الأصل، والفرع أولى بالحكم من الأصل، يعني الحكم اللي هو التحريم الفرع أولى به، لأن العلة موجودة فيه بصورة أظهر وأجلى من وجودها في الأصل المنصوص عليه. وهذا النوع يعني الظاهرية في الحقيقة يعني لا ينكرونه يعني، ولكن لا يسمونه قياسا، وإنما يستنبطونه من نفس الأدلة ويدخلونه فيها، لكن لا يسمونه قياسا يعني. النوع الثاني وهو قياس الدلالة، قال الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، العلة تكون دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. احنا عرفنا الايه الموجبة للحكم، يعني العلة الموجبة للحكم هي التي لا يحسن عقلا تخلفه عنها. فقياس الدلالة تكون العلة ليست موجبة للحكم ولكنها تدل عليه. من أمثلة قياس الدلالة قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة، قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة. فقالوا هذا من باب يعني الاستدلال بأحد النظيرين على النظير الآخر. لذلك يعني ظهور العلة في الفرع ليست بنفس درجة يعني ظهورها في الأصل، ليست بدرجة بنفس درجة ظهورها في الأصل، بل يعني هناك مجال لأن يقول قائل والله يعني العلة التي في الفرع يعني دون العلة التي في الأصل، ويعني يمكن أن يفرق بينهما ببعض الفروق، يقول لك والله الصبي غير البالغ، الصبي غير مكلف والبالغ مكلف وكذا. فلذلك وقع الخلاف في إيه؟ يعني في هذه المسألة على سبيل المثال اللي هي مسألة مال الصبي، فوجدنا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال لا تجب الزكاة في مال الصبي، الصبي لو عنده مال، قال أبو حنيفة لا تجب الزكاة في مال الصبي، والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا تجب الزكاة في مال الصبي، قالوا تجب الزكاة في مال الصبي. فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قاسوا مال الصبي على مال البالغ، قاسوا مال الصبي على مال البالغ، لكن نوع القياس هنا قياس دلالة، يعني قياس مال الصبي على مال البالغ لا نستطيع أن نقول ظهور العلة في الفرع يعني أولى وأظهر من ظهورها في الأصل مثل ما كان في قياس الإيه العلة. فلذلك سموا هذا النوع قياس دلالة. ونجد يعني أن الإمام أبا حنيفة لم يأخذ إيه بهذا القياس، قال لك يعني هناك فرق بين الصبي والبالغ ولا يجب لا تجب الزكاة في مال الصبي. هناك نوع يعني أقل مما سبق وهو قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين، الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، يلحق بأكثرهما شبها. أحيانا يكون الفرع يعني يشبه أصلين، ليس أصلا واحدا، يشبه أصلا، يشبه أصلا ولو ألحقناه به لأعطيناه حكما، ويشبه أصلا ثانيا ولو ألحقناه بالأصل الثاني لأعطيناه حكما مخالفا. فهنا يقع الايه التردد، هل نلحقه بالأصل الأول ولا نلحقه بالايه بالأصل الثاني. زي مثلا ايه العبد، زي الايه العبد، فالعبد المملوك، العبد المملوك فيه شبه بالإنسان الحر من جهة أنه آدمي مثله، مثل الإنسان الحر أنه آدمي وأنه مكلف مثله بتكاليف شرعية وعليه واجبات شرعية، ومثل الحر في الجزاء الأخروي وكذا والثواب والعقاب. لكن في نفس الوقت أيضا فيه شبه من جهة أخرى يعني بما يباع ويشترى، الفقهاء يقولون يعني فيه شبه بالحيوان أو كذا الذي من جهة أنه يباع ويشترى، فهو مال يعني يقوم ويباع ويشترى مثل ما تباع الإبل والبقر والغنم وتقوم وتشترى وكذا. فلذلك مثلا إذا جني على العبد مثلا جناية، فهل نقول إنه يشبه الحر فيكون على من يعني نعطيه أحكام الحر إذا جني عليه، وكذلك إذا أتلف هو مال غيره، إذا العبد أتلف مال غيره، فما الحكم في هذه الحالة؟ هل نلحقه بإنسان حر أتلف مال غيره، ولا نلحقه ببهيمة أتلفت مالا لإنسان؟ فلذلك يعني هو إيه فيه شبه بالإنسان فيه شبه بالبهيمة، وهذا يعطيه حكما وهذا يعطيه إيه حكما آخر. لكن قالوا هو بالمال أكثر شبها منه بالحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته، فإذا يعني له شبه بالمال أكثر من شبهه بالإنسان، ولذلك أعطوه حكما إيه حكم المال في معظم الأحكام التي يتردد فيها بينهما. فهذا النوع من القياس يعني يسمى قياس الشبه. طيب ذكر بعد ذلك يعني بعض شروط الفرع وبعض شروط العلة وشروط الأصل وكذا. فهناك شروط عديدة في الحقيقة، ولكن يعني ضيق الوقت نقتصر على الشروط التي ذكرها المؤلف. فقال يعني بعض شروط الفرع، قال من شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، من شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني يجمع بينهما هناك يعني وصف مناسب، هناك وصف مناسب يقتضي أن نحكم لهذا الفرع بحكم الأصل، يعني هناك وصف مناسب يقتضي أن نحكم لهذا الفرع بحكم الأصل. فيقول من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم. طيب فالفرع كما ذكرنا هو المقيس، ولا بد أن يكون يعني هناك وصف مناسب يقتضي أن نجمع هذا الأصل هذا الفرع وملحقه بأصله. قالوا من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. الأصل اشترط أن يكون قد دل عليه دليل، وهذا الدليل يكون متفقا عليه بين الخصمين على افتراض وجود خصومة بينك وبين شخص، بينك وبين شخص مجادلة، يعني عالمان يتجادلان أو طالب علم يتجادلان ويتناقشان في حكم مسألة من المسائل، ويريدان الاستدلال على حكم هذه الحادثة عن طريق القياس، فنقيسها على أصل، فقالت لابد أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين، وإلا إذا كان مثلا أنت تريد أن تقيسه على شيء أنت تعتقد أنه محرم، فإذا قسته عليه حرمته، وهو يعتقد أن هذا الأصل هو حكمه حلال عنده، فإذا قاسه عليه حكم بأنه حلال، فهنا لم تتوصل إلى نتيجة عن طريق القياس. يعني حتى لو اتفقتما على أن هذا الفرع يقاس بهذا على هذا الأصل، فلن تتوصل إلى نفس النتيجة، نتيجة أنكما قد اختلفتما في حكم الأصل. طيب إذا كان الأمر ليس فيه خصومة، يعني ليس هناك مجادلة ولا مناقشة بينك وبين شخص آخر، لم يكن بينك وبين شخص يعني مجادلة أو مناقشة أو كذا، وإنما يعني أنت تقيس لنفسك، فلا بد أن يكون حكم الأصل يعني ثابتا عندك بدليل ترتضيه أنت، يعني يكون حكم الأصل ثابتا عندك بدليل ترتضيه حتى تستطيع أن تقيس عليه. طيب بعد ذلك ذكر شرط العلة. طبعا ما هي العلة يعني باختصار؟ العلة يقولون يعني هي الوصف الظاهر المنضبط، تعريف العلة أنها الوصف الظاهر المنضبط، وهذا التعريف يعني يفرق بين العلة وبين الحكمة. هناك يعني المناسبة التي لأجلها حكم يعني بهذا الحكم. أحيانا عندنا يعني وصف ظاهر منضبط يسمى العلة، مثل إيه؟ لماذا شرع للمسافر أن يقصر الصلاة وأن يفطر في رمضان؟ لماذا شرع للمسافر قصر الصلاة والفطر في رمضان؟ ما هي العلة؟ فنقول العلة هي السفر، فبالتالي قصر الصلاة والفطر في رمضان مرتبط بهذه العلة اللي هي السفر، وليست العلة هي المشقة. المشقة نجد أنها وصفا خفيا ولا ينضبط، المشقة هذه شيء خفي غير ظاهر، يعني المسافر خاص معروف أن هذا مسافر شيء ظاهر يستطيع الناس أن يبصروه ويروه بأعينهم، وهو شيء منضبط يمكن أن نفرق بين المسافر وغير المسافر بيسر وسهولة، لكن مسألة المشقة مسألة نسبية خفية وغير منضبطة، غير منضبطة يعني مسألة نسبية، قد يشق على زيد ما لا يشق على عمرو، واضح؟ والمشقة ليس لها مقياس محدد ظاهر نستطيع أن نعلق به الأحكام، لذلك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وليس مع الحكمة، وليس مع الحكمة. الأحكام الشرعية تتعلق بالعلل وليس بالحكم، بالعلل وليس بالحكم. فلذلك مثلا نقول لو أن الإنسان وهو في بلده ليس مسافرا تعرض لمشقة شديدة، مشقة يعني عمله شاق جدا، في مشقة يعني أكثر من مشقة السفر، هل يباح له الفطر في رمضان أو يباح له القصر قصر الصلاة لأجل المشقة في الحضر؟ لا يباح لأجل المشقة، إلا طبعا إذا وصل إلى درجة المرض أو علة أخرى وجدت فيه، لكن مجرد المشقة لا تبيح للإنسان أن يأخذ برخص السفر، لا يقصر الصلاة ولا يفطر في رمضان، لأن الحكم لا يتعلق بالمشقة وإنما يتعلق بالسفر. ولو أن الإنسان سافر سفرا مريحا جدا على طائرة مريحة وسفرا مريحا جدا ولم يجد فيه أي مشقة فإنه يترخص برخص السفر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة هي السفر، فمتى ما وجد السفر وجد الحكم حتى ولو تخلفت الحكمة. الحكمة هي في الأساس هي يعني يعني هي في الأصل هي التي يعني لأجلها شرع الحكم، ولكن العلة لأن الحكمة لأنها كانت يعني وصفا خفيا ولا ينضبط في الشرع، أقام مقامها علة، أقامها وصفا ظاهرا منضبطا وعلق به الأحكام، فهي تدور معه وجودا وعدما. طبعا مسألة يعني استنباط العلة، كيف يعني نستخرج العلة أحيانا، يعني وده برضه يتعلق بموضوع يعني ما هو الوصف المناسب الذي يصلح للتعليل. فنجد مثلا في الحديث أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، يعني ذكر أنه جامع امرأته وهو صائم، قال وقعت على امرأتي هلكت، قال وما أهلكت، قال وقعت على امرأتي وهو صائم وأنا صائم وكذا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، قال هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا، قال صم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد، وكذا إلى آخر الحديث. طيب هنا نجد أن هناك أوصافا يعني لا تصلح للتعليل. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بهذه الكفارة لأنه أعرابي؟ هو في حديث ذكر قال جاء رجل أعرابي وهو قال كذا وكذا، فهل لأنه أعرابي أمره بالكفارة أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو كذا؟ الجواب لا، هذا إيه؟ نستبعد هذا الوصف. هل لأنه قال يا رسول الله هلكت أمره بالكفارة لأنه قال هلكت فالكفارة تكون لكل من قال هلكت؟ لا، ليس إيه لهذا السبب. فهذا ما يعرف يعني بمسلك السبر والتقسيم، السبر والتقسيم، نحن يعني نجمع كل الأوصاف الموجودة في النص ثم نستبعد منها ما لا يصلح للتعليل ونبقي الأوصاف المناسبة التي يمكن أن يتعلق بها الحكم أو تصلح علة، وبعدين نبدأ نقارن بينها وننظر يعني ما الوصف الذي تنطبق عليه شروط العلة ليكون هو العلة. هنا مثلا بعد ذلك جاء الفقهاء واختلفوا في ما هو الوصف الذي يصلح للتعليل هنا. فبعض الفقهاء قالوا والله العلة أنه أفطر عامدا في رمضان، أفطر عامدا في رمضان. هذا مذهب مثلا الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بالكفارة لأنه أفطر عامدا في رمضان، بغض النظر عن كونه أفطر بجماع ولا بأكل ولا بأي نوع من المفطرات، المهم أنه أفطر عامدا في رمضان، فقالوا هذه هي العلة. فريق الآخر وهو مذهب الشافعي وأحمد قالوا لا، العلة ليس أنه أفطر عامدا في رمضان، لكن إيه ضيقوا العلة وحصروها، قالوا لأنه يعني جامع امرأته في نهار رمضان، يعني كان فطر بخصوص هذا المفطر بالذات وليس عموم الفطر. فهنا يعني الفقهاء يجتهدون في محاولة استخلاص العلة إذا لم تكن العلة منصوصة، إن أحيانا العلة تكون منصوصة في نفس النص لكي أو لأجل أو كذا، مذكورة العلة منصوصا عليها في نفس النص، وأحيانا تكون غير منصوصة، فهنا تحتاج إلى اجتهاد في طريقة استنباط هذه العلة واستخراج العلة. فيقول من شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا تنتقض معنى، لازم العلة تكون مضطردة. يعني نشوف حتى نأتي إلى هذه الأوصاف التي تصلح للتعليل حتى نحكم على وصف منها بأنه هو فعلا العلة، ننظر إلى الصور الأخرى، المسائل الأخرى التي وجد فيها، التي وجدت فيها هذه العلة، هل الشرع أعطاها نفس الحكم أم لم يعطيها؟ فإذا وجدنا أن بعض الأوصاف وجد بعض المسائل أو الصور وجدت فيها العلة ولكن الشرع لم يعطيها نفس الحكم، وجد فيها هذا الوصف ولكن الشرع لم يعطيها نفس الحكم، إذا معناها أن هذا الوصف ليس هو العلة، ليس هو العلة. يعني إذا وجدنا بعض الصور وجد فيها هذا الوصف ولكن الشرع لم يعطيها نفس الحكم، فمعناها أن هذا الوصف ليس هو العلة. طيب يعني مثلا ما هي العلة في وجوب القصاص؟ ما هي العلة في وجوب القصاص؟ فمثلا مثلا جاء بعض الفقهاء قال العلة في القصاص أنه قتل عمد عدوان، قال لك العلة في وجوب القصاص أنه قتل عمد عدوان، فأي قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص. طيب وجدنا أن هذا الوصف هو القتل العمد العدوان، هل وجدت صورة فيها قتل عمد عدوان والشرع لم يوجب فيها القصاص؟ نعم، اللي هي ايه؟ هي زي قتل الوالد لولده مثلا. نعم، يعني طبعا قد يكون اكثر من صورة، فمنها قتل الوالد، بس يعني طبعا في صور ليست عدوان، ليست عدوان، لكن قتل الوالد لولده مثلا هذا قتل عمد عدوان، الوالد اذا تعمد قتل ولده. لكن نجد مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد والد بولده، إذا الوالد قتل ولده يعاقب طبعا الوالد، ممكن يعاقب يعذر، يعني يعاقب بحبس أو بضرب أو كذا، يمكن يعاقبه الحاكم لكن لا يقتص منه، الحاكم يمكن أن يعذره يعاقبه بعقوبة لكن لا يقتص منه، لا يقتل الوالد بالولد، قالوا لأنه كان السبب في إيجاده، فلا يكون الفرع سببا في إفنائه، يعني هو كان سببا في إيجاد الفرع فلا يكون الفرع سببا في إفناء الأصل أو كذا. المهم أن الشرع يعني في هذه الصورة رغم أنه وجد فيها القتل العمد العدوان ومع ذلك الشرع إيه؟ لم يحكم فيها بالقصص، فلذلك قالوا هنا يعني وجد لفظ العلة أنه قتل عمد عدوان، وجد يعني لفظ هي طبعا الآن نحن نناقش هل هي علة أو ليست علة، يعني فهذا الوصف الذي يصلح للتعليل أو نحن نتناقش في كونه علة أو لا، هذا الوصف وجدنا أنه وجد في بعض الصور بلفظه ومع ذلك لم يوجد الحكم، تخلف الحكم. وأنا نقول هذا الوصف مضطرد ولا غير مضطرد؟ نقول أنه غير مضطرد، غير مضطرد. الاضطراد أنه هو يكون يعني متى ما وجد هذا الوصف وجد الحكم، فهذا الاضطراد. لكن إذا وجدنا بعض الصور وجد فيها الوصف الذي نريد أن نقول إنه علة وتخلف الحكم لم يوجد، هذا الوصف إيه؟ ليس هو العلة. فطبعا سبب النقاش إن هناك يعني الفقهاء اختلفوا في موضوع القتل بمثقل، هل هو قتل عمد، هل هو يعني يقاس على القتل بمحدد، محدد هو زي السكين او سيف او كذا شيء له حد او نصب، والمثقل هو زي حجره يلقى عليه حجر. فبعض الفقهاء يقول لك اذا قتل شخص اخر بمثقل يجب القصاص، والبعض قال لا يجب القصاص في هذه الحاله اذا كان القتل بمثقل، وانما القصاص فقط في القتل بمحدد، واما القتل بمثقل لا يجب فيه القصاص. تنازعوا في العلة، علة القصاص. البعض قال لك والله هو القصاص أن علته القتل العمد العدوان، الفريق الآخر رد عليه قال لا هذه ليست علة. لماذا؟ لأنها لم تضطرد في حالة قتل الوالد لولده، هذا قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يوجد الحكم، فإذا هذه ليست هي علة الحكم. طيب نأخذ حالة أخرى وجد فيها معنى العلة ولكن لم يوجد لفظها، وجد معنى العلة ولم يوجد لفظها، فانتقضت العلة يعني وأصبحت يعني أصبح هذا الوصف غير صالح للتعليل. زي إيه مثلا؟ قال لك موضوع ما هي العلة في زكاة المواشي، نريد مثلا نقيس الآن مثلا عندنا يعني نقاش مثلا في زكاة يعني شيء من الممتلكات التي لم ينص على حكمها شرعا، حكم الزكاة فيها مثلا زكاة الخيل أو العبيد، إنسان عنده يعني ثروة من الخيول، عنده ثروة من الخيول، عنده مثلا 1000 فرس مثلا، الفرس الواحد يسوى 1000 الدولارات، فهل تجب عليه الزكاة أم لا؟ فالآن نأتي لننظر مثلا ما هي علة وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم التي جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم على حكم زكاتها. فإذا قال لك قائل والله إيه تجب الزكاة في الخيل قياسا على الإبل والبقر والغنم، قل له طيب أين هي العلة التي وجدت في البقر والغنم ووجدت في الخيل؟ فإذا قال لك العلة والله أنه يعني مال له قيمة ونريد إيه ودفع حاجة الفقير ونريد مواساة الفقير، فهذه العلة التي لأجلها وجبت الزكاة مثلا في الإبل والبقر والغنم، فنريد أن نعطي الخيل حكم البقر والغنم، أو نعطي العبيد لو شخص عنده ثروة من العبيد نعطيه حكم الإبل والبقر والغنم. فنقول طيب لا، هذا الحكم تخلف، هذا الوصف تخلف مثلا في اقتناء الجواهر، الجواهر من اللؤلؤ والمرجان والياقوت والزبرجد وكذا، لو إنسان عنده لآلئ تسوى الملايين أو المليارات لا تجب عليه الزكاة اتفاقا باتفاق العلماء لا زكاة فيها، فرغم أنها أموال ولها قيمة وبرضو دفع حاجة الفقير وكذا، يبقى إذن العلة هنا انتقضت، وجد معنى العلة في الفرع ولكن يعني في بعض المسائل وتخلف الحكم، فإذا هذا لا يصلح للتعليم. يبقى ادعاء ان كل شيء له قيمة يجب ان يواسي، كل شيء له مثلا قيمة كبيرة يجب ان يواسي الغني فيه الفقير ويخرج عليه الزكاة، هذا الكلام ليس بالصحيح، لأن هناك يعني مسائل عديدة وأنواع كثيرة من الممتلكات الشرع لم يوجب فيها الزكاة، وإنما أوجب الزكاة في ممتلكات محددة ولم يوجب فيما عداها، وما عداها يبقى على الأصل. كذلك برضو مثلا من الأمور يعني مسألة أهمية أن يكون يعني في الوصف الذي نريد أن نعلل به، يعني ضمن شروط العلة الوصف الذي نريد أن نعلل به أن يكون يعني شيئا معقول المعنى، لا يكون أمرا تعبديا غير معقول المعنى. يعني مثلا في موضوع انتقاض الوضوء من لحم الإبل، ما هي العلة في نقض الوضوء بلحم الإبل؟ كل هذا شيء تعبدي يعني غير معقول المعنى، لا نستطيع أن نقول هناك معنى معين في الإبل يمكن أن نقيس عليها غيرها من الحيوان ونلحقه بها مثلا أو كذا. لماذا وجبت صلاة الظهر مثلا 4 ركعات؟ هل نقيس عليها مثلا شيء آخر غير منصوص عليه نلحقه بالظهر فنوجب أن يكون 4 مثلا أو كذا؟ هذه أشياء غير معقولة المعنى، فبالتالي لا نستطيع أن نأخذ منها وصفا لنجعله علة يعني نقيس عليها. طبعا بعض يجتهد مثلا في موضوع الإبل ويقيس عليها مثلا أكل الخنزير، يقول لك إن هذا لحم الإبل، يقول لك لأنه فيه مفسدة، نوع مفسدة مثلا، ورغم أنه حلال وفيه نوع مفسدة ومع ذلك الشرع أوجب فيه الوضوء، فقالت يقاس عليه اللحوم المحرمة من باب أولى، لحم الميتة ولحم الخنزير. بعض الفقهاء قال لك نقيس لحم الميتة والخنزير على لحم الإبل من باب أولى، لأنه ولحوم السباع وكل ذي مخلب من الطير اللحوم المحرمة بصفة عامة، قال لك بعض الفقهاء نقيسه على لحم الإبل بجامع المفسدة، لأن مفسدة المحرم أعظم من مفسدة. لكن الفريق الآخر رد عليهم وقال والله العلة يعني في مسألة لحم الإبل يعني لا نستطيع أن نأخذ منها وصفا قابلا للتعدي، ممكن يتعدى لأشياء أخرى، وإنما هو يعني حكم تعبدي لا يعقل معناه وهكذا. طيب، قال من شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى، وذكرنا لفظا اللي هي زي مسألة قتل العمد العدوان، ومعنى زي دفع حاجة الفقير وكذا، فهذه علل منتقضة يعني منتقضة، أن وجدت بعض الصور وجد فيها هذا الوصف الذي يقولون إنه علة ولم يوجد الحكم، فلذلك يعني نقول إن هذا الوصف لا يصلح للتعليم. قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، إنه يعني إذا وجد الحكم وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفت الحكم، يعني اللي هو زي يسمونه الطرد والعكس، الطرد والعكس، إن الحكم يكون دائرا مع علته وجودا وعدما. فهذا لابد يعني للعلة أن تضطرد وتنعكس أيضا في نفس الوقت، يعني في حالة النفي إذا وجدنا صورة وجدت العلة ولم يوجد الحكم يبقى هذا الوصف لا يصلح علة. طيب العكس، إذا وجدنا صورة لم توجد العلة ووجد الحكم يبقى إذن إيه العلة هذه، يعني يعني هنا مسألة اللي هي انعكاس العلة، فلا بد أن يكون الحكم دائرا مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انعدمت العلة ينعدم الحكم. لكن طبعا هناك نقاش في هذه المسألة اللي هي مسألة تعدد العلل، بعض قالوا يعني يجوز تعدد العلل، ممكن العلة تضطرد بس لا تنعكس، بمعنى ممكن لا توجد العلة ويوجد الحكم لوجود علة أخرى ويكون الحكم معللا بعلتين فانتفت إحداهما ووجدت العلة الثانية. زي مثلا ايه مسألة يعني لما عتقت بريرة كانت أمة مملوكة واعتقت وكان زوجها لا يزال عبدا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى في عصمة زوجها الذي لا يزال عبدا وبين أن تفارقه، فلماذا خيرها؟ فهنا قال الإمام أبو حنيفة مثلا رحمه الله، قال خيرها لأنها ملكت نفسها ولزوال قهر الرق عنها، فإنها كانت مقهورة في النكاح، هذا وصف مناسب ينبني عليه تخييرها. فإن عتقت تحت حر قلنا لعله خيرها لتضررها بالمقام تحت عبد وهكذا، يعني القصد أنه يجوز أن تتعدد العلل لحكم واحد في قول بعض الفقهاء. وقالوا في نفس الوقت يجوز أن يكون الحكم الواحد العلة الواحدة تؤدي إلى أحكام متعددة، يعني كمان الحكم الواحد يجوز أن يكون له أكثر من علة، ممكن العكس من العلة الواحدة ينشأ عنها أكثر من حكم، مثل إيه القتل الخطأ يترتب عليه أكثر من حكم، فيترتب عليه الدية ويترتب عليه الكفارة مثلا. طيب بعد ذلك يقول والعلة هي الجالبة والحكم هو المجلوب للعلة، العلة هي الجالبة والحكم هو المجلوب للعلة، فالعلة هي التي تجلب الحكم لأنها يعني تناسب هذا الحكم، يعني هذه العلة تناسب أن يحكم لأجلها بحكم معين، يعني هناك مناسبة بين العلة والحكم، حكم العلة تناسب أن يحكم لأجلها بحكم معين، فهي جلبت الحكم، والحكم هو المجلوب لهذه العلة، يعني هو الذي نشأ عن هذه العلة كما ذكرنا. طيب احنا ذكرنا أن القياس يعني هناك يعني طبعا العلة أحيانا توجد في الفرع بمثل وجودها في الأصل، وأحيانا توجد في الفرع بأعظم من وجودها في الأصل، وأحيانا يكون وجودها في الفرع أقل من وجودها في الأصل، يعني موجودة في الفرع لكن وجودها أقل من وجودها في الأصل. احنا ذكرنا مثالا لوجود العلة في الفرع يعني بأولى من وجودها في الأصل، زي مسألة ايه اللي هي ضرب الوالدين يحرم قياسا على التأفف. طيب ممكن تكون العلة في الفرع موجودة بمثل وجودها في الأصل، زي مثلا هل يجوز إتلاف أموال اليتامى؟ هنا سؤال، يعني هل يجوز إتلاف أموال اليتامى؟ الواحد يتلفها مش هينتفع هو بها، لن يأكلها، يعني يجي شخص مثلا يقول لك والله الله تعالى قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ونهى عن أكل أموال اليتامى، والأكل يشمل جميع أنواع الانتفاع بها، فيقول لك أنا لن أنتفع بأموال اليتيم، لن أكلها ولن أنتفع بها، ولكن سأخذ أمواله مثلا وأمزقها وأحرقها وأتلفها، فهل هذا يجوز؟ فنقول والله هنا العلة يعني موجودة في هذا الفرع بمثل وجودها في الأصل. يعني العلة ما هي العلة في النهي عن أكل أموال اليتامى؟ أنها تبديد مال اليتيم وظلم هذا اليتيم وإيذاؤه، يعني فالعلة هي ظلم اليتيم بأخذ يعني حقه أو تضييع حقه وإيذاؤه بذلك، وهذا المعنى موجود في الإتلاف كما هو موجود في الأكل. يعني المضرة الحاصلة على اليتيم واحدة، سواء أكلتها ولا أتلفتها، المضرة التي لأجلها حرم يعني أكل مال اليتيم نفس المضرة التي تعود على اليتيم والتي هي علة الحكم موجودة في الحالتين بصورة متساوية بالنسبة لليتيم. اليتيم لا يهم أنك أكلته ولا ما أكلته، يهم الذي يخصه أنه حصل عليه الضرر بتبديد ماله وتضييع ماله. فإذا العلة يعني قد تكون موجودة في الفرع بمثل وجودها في الأصل، أو يكون وجودها في الفرع بأكثر من وجودها في الأصل، وهنا تكون صالحة للتعليم. لكن إذا كان وجودها في الفرع أدنى من وجودها في الأصل، فهنا يعني تكون محل نظر يعني في مسألة القياس. هنا يكون يعني القياس هنا لا تقوى حجته، ويكون يعني قابلا للنقاش. يعني من حق المخالف ألا يسلم لك بصحة هذا القياس ويقول لك لا والله يعني العلة التي وجدت هنا في الفرع ليست مثل العلة التي في الأصل، وبينهما فارق، وجودها في الفرع طريقة أقل وأدنى بكثير مما هو في الأصل، فبالتالي لا يلحق به ويكون الحكم هنا مختلفا. زي علة مثلا تحريم كثير من المحرمات، مثلا علة الضرر، علة الضرر هذه علة بتحريم كثير من المحرمات. نقول لماذا حرم كذا؟ للضرر، لأنه مضر، ولا ضرر ولا ضرار، أي شيء مضر فهو حرام. لكن مثلا يأتي شخص مثلا يقول لك والله البيبسي مضر بالصحة، مثلا الملح مضر بالصحة، يجيب الضغط ويجيب كذا، السكر مضر بالصحة ويسبب السكر وكذا، والسمن يجيب تصلب شرايين ويجيب مش عارف. فهل مثلا ضرر الموجود في السكر ولا البيبسي ولا كذا، يعني هل هذا الضرر يساوي الضرر مثلا الموجود في الخمر أو الموجود في الدخان مثلا؟ لو اعتبرنا الدخان، يعني هو الدخان في الأساس نقيص على أشياء أخرى، وعند البعض يعتبر أن الدخان يعني يعتبر منصوصا عليه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر وكذا، وهذا مفتر بنفسه أو هو داخل في لا ضرر ولا ضرار يعني بذاته أو كذا. فإذا كان يعني الخصمان قد اتفقا، يعني شخصان يتناقشان عن حكم البيبسي مثلا، والطرفان قد اتفقا على حكم الأصل متفق عليه هو الدخان مثلا، اتفقا على تحريم الدخان، فالأصل لابد أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، فهما اتفقا على تحريم الدخان ويريدان هل البيبسي يلحق بالدخان فيحرم لأنه مضر مثله أو لا يلحق به. وأنا من حق طبعا الذي يبيح أن يقول لك الضرر الذي فيه ليس كالضرر الذي في الدخان، الدخان مثلا رائحته كريهة مؤذية ويسبب يعني أمراضا مقطوعا بها، يعني وأثره ظاهر وواضح ولا يمتري فيه اثنان، شيء مجمع عليه وأثره واضح وظاهر يتأذى منه تأذيا عاجلا ظاهرا واضحا في بدنه، ويضر بنفسه ويضر بمن حوله وكذا، بخلاف طبعا مثلا موضوع البيبسي ليس فيه ضرر ظاهر إذا كان مثلا بلا إسراف يعني أو كذا، ليس فيه ضرر يعني مجزوم به يعني ظاهر واضح. بعض يقول لك لا ضرر فيه، بل بعضهم يذكر فيه منافع وكذا، وحتى لو فيه ضرر ليس ضرر يعني بالغا للدرجة التي يحرم بها. الشرع مثلا في مسائل الضرر يوازن بين الأضرار والمفاسد، إذا كان في شيء في ضرر ونفع فيوازن بينهما، إذا كان النفع أكبر فالشيء يكون مباحا، ليس كل شيء مضر يكون حراما، إذا كان الضرر خفيفا والفوائد المترتبة أكبر. القاعدة الشرعية إيه؟ كما في قوله تعالى واسمهما أكبر من نفعهما وكذا. فبالتالي يعني لابد أن العلة تكون موجودة في الفرع بمثل وجودها في الأصل أو أكثر من وجودها في الأصل حتى نسلم بصحة القياس. يعني هناك طبعا تفريعات كثيرة في موضوع القياس يعني، لكن يعني القصد يعني إعطاء نبذة مختصرة في حدود الوقت يعني المتاح، ونكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وكل المسلمين. بعض الأسئلة أشياء. نعم. هذا قول الظاهرية يعني، يقول يعني البعض يقول يعني لا نتتبع العلل في الشريعة لأن الأصل في الشريعة أنها غير معللة، فالكلام من هذا قول الظاهرية نفاة التعليل يعني والتمسك بالظواهر بدون النظر إلى العلل، ولكن القول الصحيح أن تتبع العلل هذا علم عظيم يعني، وباب عظيم من أبواب الأجر والثواب يتنافس فيه العلماء مسألة استخراج العلل الشرعية من الأحكام. كل شيء نص الشرع على حكمه، فمن أبواب العلم التي يتنافس فيها العلماء والفقهاء أنهم يتنافسون في محاولة التعرف على العلة. أي شيء حرمه الله تعالى نحاول أن نبحث عن علة هذا التحريم، أي شيء أباحه الله ننظر إلى العلة، شيء مستحب شيء مكروه شيء كذا ننظر إلى العلة التي لأجلها حكم عليه بهذا الحكم، بحيث إذا وجدنا يعني شيئا مشابها للأصل في هذه العلة ألحقناه به. نعم. وهذا من تدبر القرآن يعني، البحث عن العلل يدخل في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، فمن تدبر القرآن تفهم يعني ما وراء الأحكام يعني لماذا شرعت هذه الأحكام. موضوع طويل، موضوع القياس الشمولي والقياس التمثيلي إن شاء الله فيما بعد يعني نتكلم عنه بإذن الله تعالى. القياس الشمولي يعني ممكن باختصار يسمونه القياس المنطقي يعني، غير القياس الفقهي يعني. القياس الفقهي بيتعلق بالعلل يعني بهذا باختصار يعني، والقياس الشمولي اللي هو اللي يتعلق إيه بالكليات يعني. يعني مثلا أمثلة القياس يعني الشمولي إن احنا نستعمل كل، نقول مثلا كل ضار فهو محرم مثلا، فهذا يعتبر من القياس الشمولي اللي هو المستعمل فيه يعني كل، نعطي أحكاما يعني كلية ويندرج تحتها فرعيات أو جزئيات أو كذا. والقياس التمثيلي اللي هو يكون فيه علة والعلة موجودة في الأصل وموجودة في الفرع، فنحن نلحق الفرع بأصله لاشتراكهما في العلة يعني. في هذا القياس الشمولي يكون يعني المسألتان مشمولتان بقاعدة عامة كلية يعني. نعم. لا، كل الأئمة الأربعة الفقهاء، الأئمة الأربعة الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى كلهم يحتجون بالقياس، القياس الفقهي يعني بمعانيه وأقسامه التي ذكرناها، فكلهم يحتجون به يعني. نعم. الفرق بين العلة والسبب، احنا عرفنا السبب من قبل، ماذا قلنا في تعريف السبب؟ قلنا هو ما اذا وجد الايه الحكم، واذا انتفى الحكم. السبب اذا وجد الحكم، واذا انتفى السبب يعني ما يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدمه الحكم، ما يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم، زي مثلا ايه النسب سبب من اسباب الميراث، فاذا وجد النسب وجد الحكم، واذا انعدم النسب انعدم الحكم. لكن السبب كما ذكرنا قد يكون للحكم الواحد يعني اكثر من سبب، فلا يوجد الحكم الا يوجد الحكم إذا وجد سبب واحد، ولكن لا ينعدم الحكم إلا إذا انعدمت جميع أسبابه. والعلة تشبه السبب من جهة أنها يعني وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده وجود الحكم، ولكن هناك خلاف في موضوع الانعكاس، يعني هل إذا لم يوجد لا يوجد الحكم، أم يعني مسألة الطرد اشترطوها في العلة، وأما في الانعكاس فلم يشترطوها، يعني لم يشترطها البعض يعني. طيب أنا بموضوع العلة والحكمة، يعني أخونا كان يسأل يعني كما ذكرنا، يعني العلة بتكون وصفا ظاهرا منضبطا زي ما ذكرنا موضوع السفر، المرض، كذا، هذه أشياء يعني ظاهرة منضبطة. وأما الحكمة تكون وصفا خفيا زي المشقة مثلا، هي الحكمة في التحريم، المشقة مثلا الحكمة في جواز الفطر في رمضان أو قصر الصلاة للمسافر أو كذا، لأجل المشقة. لكن المشقة نظرا لأنها وصف لا ينضبط فالشرع لم يعلق الحكم بالمشقة، بحيث إنه قد توجد المشقة ولا يباح الفطر في رمضان، وقد لا توجد المشقة للمسافر ويباح له الفطر في رمضان. الشرع استبدل هذه الحكمة التي يعني من أجلها شرع الحكم تخفيفا عمن يشق عليه، لكن الشرع استبدلها بوصف ظاهر منضبط وعلق به الحكم. هذا أنا على سبيل الإجمال إن شاء الله، لعل إن شاء الله في دروس أخرى يكون عندنا وقت يعني أوسع لمزيد تفصيل بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، لقلنا وسمعنا، وقولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.